أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ما يزال في أركان العلم الإجمالي، وكيف أو وفي بيان الصور والحالات التي تختل فيها تلك الأركان، حيث قلنا إن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لا بد من توفر أربعة أركان فيه. الركن الأول هو وجود العلم بالجامع، والركن الثاني أن يقف العلم على الجامع ولا يسير الأفراد، والركن الثالث أن يكون كل من الأطراف كل من الطرفين مجرا في نفسه لأصالة البراءة، وأن يكون والركن الرابع هو أن يكون الترخيص أو جريان البراءة في كلا الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ثم قلنا أن أي حالة من الحالات لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، فمعنى ذلك أن أحد هذه الأركان قد اختل. ثم شرعنا ببيان الصور التي يختل فيها ماذا؟ تختل فيها الأركان. فبدأنا بالركن الأول والركن الثاني، وبينا الحالات التي يختل فيها هذان الركنان. وصل بنا الكلام إلى الركن الثالث. والركن الثالث كما قلنا أن يكون كل طرف من الأطراف مشمولا في نفسه ماذا؟ لدليل أصالة البراءة. فالمصنف رحمه الله يقول إن هذا الركن يختل إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل مثبت كالاستصحاب مثلا، فإنه إذا كان أحد الطرفين مشمولا للاستصحاب فإنه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون معلوم الحكم فيجري فيه الاستصحاب، ويكون الطرف الآخر شبيه مجرى لأصالة البراءة بلا معارض، حيث قلنا بالأمس أن جريان البراءة في كلا الطرفين إطلاق دليل البراءة لكلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعارض أصل البراءة في كلا الطرفين فيتساقطان فينجز العلم الإجمالي، فيتنجز العلم الإجمالي. الآن إذا كان أحد الطرفين مجرى للاستصحاب يجري فيه الاستصحاب، فإن الاستصحاب سوف يجري فيه ونستصحب حالته السابقة، وطرف الآخر من أطراف العلم الإجمالي شبيه سوف يكون مجرى لأصالة البراءة بلا معارض، لأن هنالك ماذا؟ لا يوجد شيء عند ذلك بعد جلال الاستصحاب، لا يوجد شيء يعارضه، لا يوجد أصل براءة يجري في طرف آخر فيعارضه، لأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حينئذ طرف آخر. فلو كنا نعلم إجمالا ماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين، أما الإناء الأول وأما الإناء ماذا؟ وأما الإناء الثاني. فالركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل واحد من هذين الطرفين يشبه مشمولا في نفسه المن لأصالة البراءة، أن يكون مجرى لأصالة البراءة ماذا؟ في نفسه، بغض النظر عن تعارض ماذا؟ عن تعارض البراءة فيهما معا، ولكن أحدهما كان معلوما النجاسة سابقا، فهنا سوف تتوفر أركان الاستصحاب فنجري فيه الاستصحاب. نستصحب ماذا؟ نستصحب النجاسة المعلومة في السابق المتيقن، فلا يكون لا مجرى لأصالة الطهارة ولا مجرى لأصالة البراءة، لأنه كان معلوم النجاسة فنستصحب النجاسة فيخرج عن من؟ يخرج عن شمول أصالة البراءة له بسبب ماذا؟ بسبب كونه مجرى لأصل مثبت وهو الاستصحاب، مثبت للتكليف، أصل مثبت للتكليف وهو الاستصحاب، فيخرج عن من؟ يخرج عن يخرج عن منجزية العلم الإجمالي. زين، أما الطرف الثاني الطرف الآخر فسوف تجري فيه البراءة الشرعية ماذا؟ بلا أي محذور وبلا أي معارض. فهنا العلم الإجمالي سوف ماذا؟ سوف لا يكون منجزا بسبب ماذا؟ بسبب اختلال الركن الثالث فيه. ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين مجرا في نفسي ومشمولا في نفسي لأصالة البراءة. هنا لا، ليس كل الطرفين في نفسيهما ماذا؟ مجرا ومشمولا لأصالة البراءة، لأن أحدهما شبي مشمولا ومجرا لأصل مثبت للتكليف وهو الاستصحاب. هذا النحو من اختلال الأصل الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي يسمى بالانحلال الحكمي، في قبال الانحلال الحقيقي الذي كنا نتحدث عنه في الركن الثاني. في الركن الثاني قلنا أن العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي آخر، العلم الإجمالي الكبير الأوسع دائرة ينحل بعلم إجمالي صغير، ولذلك شطان كما تقدم. ذلك الانحلال الذي كنا نتحدث عنه في الشرط الثاني وفي الركن الثاني انحلال حقيقي، انحلال الموضوع يعني حقيقة وموضوعا العلم الإجمالي شبي سوف ينتهي، سوف يتحول إلى علم إجمالي صغير، وإلى ماذا؟ وإلى شك بدوي في قسم ماذا؟ في قسم من أطراف العلم الإجمالي، فتجد فيها البراءة ثم نتحول إلى علم إجمالي صغير. فالعلم الإجمالي الكبير سوف ينحل حقيقة، أما هنا فهذا الانحلال انحلال حكمي، فكأن العلم الإجمالي غير موجود. حقيقة الموجود العلم الإجمالي، نعلم إجمالا ماذا؟ بنجاسة أحدهم، نجاسة أحدهما، إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، ولكنه حكما هذا العلم الإجمالي شبي لاغل وغير ماذا؟ وغير منجز، بسبب ها؟ بسبب أن أحد طرفين يجري فيه الاستصحاب. فلأجل جريان الاستصحاب في أحد طرفين فإن هذا العلم الإجمالي سوف ينحل حكما عملا لا تترتب عليه آثاره. زين، هذه حالة أو صورة أو مثال لاختلال الركن الثالث فيما لو كان أحد طرفين مجرا لأصل مثبت للتكليف فهو الاستصحاب. ويضيف المصنف رحمه الله يقول كذلك يختل هذا الركن ليس فقط فيما إذا كان أحد الطرفين مجرا للاستصحاب، وإنما يختل هذا الركن كذلك فيما لو كان أحد الطرفين خارجا عن من؟ خارجا عن محل التكليف، خارجا عن محل التكليف، فإن إجراء البراءة حينئذ فيه لا محصلة ولا معنى له، كما لو كان المكلف يعلم إجمالا بنجاسة ماذا؟ بنجاسة أحد الحليبين، إما هذا الحليب الموجود في مائدته وإما الحليب الموجود ماذا في البلد الآخر، إما هذا الحليب الموجود في مائدته وإما ماذا الحليب الموجود في الناصرية الموجود في البصرة مثلا، فإن الحليب الموجود في الناصرية أو الموجود في البصرة أو في بلد آخر يكون ماذا؟ عرفا خارج عمن، وإن كان عقلا هو يقدر عليه ولكنه عرفا ماذا؟ عاجز عنه، خارج عن محل التكليف، فلا معنى ولا محصل لإجراء البراءة فيه. فإذا كان خارجا عن محل التكليف فإن الطرف الآخر وهو ماذا؟ الحليب الذي في مائدته سوف يكون مجرا لأصالة البراءة بلا معارض، لا يعارضه شيء، لأن البراءة لا تجري في الطرف الآخر حتى تعارض هذه البراءة، فالطرف الآخر الخارج عن محل الابتلاء لا معنى ماذا؟ لا معنى لأن يجري البراءة فيه. فإذن هاتان مثالان أو حالتان لاختلال الركن الثالث. الحالة الأولى فيما لو كان أحدهما مجرى للاستصحاب، والحالة الثانية فيما لو كان أحدهما خارج عن ماذا؟ خارج عن محل التكليف وخارج عن مورد الابتلاء. قال ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة يعني المعلوم النجاسة السابقة مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة، لأنه يقين سابق في النجاسة وشك لاحق في بقاء النجاسة، والمشكوك والمتيقن أمر واحد وأكو ثمرة عملية فنستصحب النجاسة. هاي أركان الاستصحاب لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة كما شفيت طبعا في استصحاب وأحكام الاستصحاب. فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بلا بدون معارض، الإناء الآخر تجري الأصول المؤمنة في الآخر بلا معارض، وتقل بذلك المجدية في العلم الإجمالي، ويسمى ذلك بتحلال حكمي تميزا له عن الحلال الحقيقي الذي يعتدنا في حالة إخلال الثاني، وإنما يسمى بالحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود في الحقيقة من العلم هذا من أساس التعليم مع الدراسة يا إسرائيل، ولكنه لا يعتبر عمليا لان الاناء المسبوق بالنجاسه يكون مؤجل بالاستصحاب. بعدين ترجع للاستصحاب لا كان يؤجل بالاستصحاب. طيب انت ايش تسوي؟ ها؟ زدت طبقه؟ او لا تقدر الاناء المسبوق بالنجاسه لان الاناء المسبوق بالنجاسه لذلك لا كان عمليا. والاناء الاخر لا تجي تسوي حكمي ليش؟ المسبوق بالنجاسه بيكون في الاخر 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 هذا هو محصول ما يقال من أنزل العلم الإجمالي. إذا كان حرفيه مجرد أصلا مثل التكليف وكان الحرف الآخر مجرد أصلا مثل انحل العلم الإجمالي. ومثال ما أحد يسأل هذا الوقت وهو أن يكون أحد الطرفين عند الإجمالي خارجا عن محل الاختلاف. ومع نقول كذلك يعرف عن محل الاختلاف أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تدع من المكلف عن الحق المشكل. أن المكلف يخالف ما يفعل الكلية بالنسبة لنا موجب الآخر.
لا يمكن مغالطة المغالطة الصحيح
إذا كان المعلوم هذا قد يأتي موضوعان في الأصل بين المعلومين أن صالح الوراء سوى تجد في كل المعلومين إذا لازم أضل من دون أن يجب أن يجب أن يجب المخالفة الطبيعية لأن أصل المخالفة الطبيعية هو أولا فيقول له بشكل يكون هذا شكل دوار أو أولا أنت تقول له بشكل أن نشوف أن هذا شكل وقت ولا تقول فيقول له بشكل أصل المراجع عنه وكذلك نشوف أن المخالفة لا يتحدث
صاحب المجدين وصاحب الفصول الرويه حاول أن يبين أن هذه الحالة ليس من الأكبر لأنه هذه الحالة ينتهي بعد
وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان. واضح الإطلاق والتقييد متباينان ثبوتا وإثباتا، وجودا وعدما. إذا كان مطلق فالإطلاق ماذا؟ فالتقييد ماذا؟ مرتفع. وإذا كان مقيد فالإطلاق ماذا؟ مرتفع. فإنهما ماذا؟ متنافيان. هسه إما تنافي التضاد كما تقدم سابقا، وإما تنافي ماذا؟ النقيض أو الملك أو العدم. المهم أنهما ماذا؟ متباينان متنافيان لا يجتمعان. وبذلك يتشكل العلم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بحرفين، والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب. وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن الجزئية. قلنا هذه هم قلنا المحققان أن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال. وهل هذا وهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل به؟ فإذن يقول المصنف رحمه الله وفق هذه المحاولة، الصحيح أن يتجه البحث أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد ماذا؟ أو لا يوجد العفو. يقول هذا المحققان الصحيح أن البحث يجب أن يتجه أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي، لا أن نبحث أنه منحل أو ليس منحلا. إنما من الأصل يجب أن نبحث ماذا؟ أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي، لا أنه نفرض أنه موجود ثم نقول ماذا؟ ثم نقول منحل. ولكن المصنف رحمه الله يقول التحقيق والصحيح في المقام هو عدم وجود علم إجمالي. بلي؟ من أصل علم إجمالي غير موجود، والحالة ليست ماذا؟ ليست من حالة دوران الأمر بين المتباينين، عفوا الطرفان ليس متباينين. وذلك يقول لأن الإطلاق والتقييد ليس هما الواجبين. الواجب ليس هو الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد كيفيتان لحاضيتان المولى عند التشريع، إما يلحظ الواجب مطلقا وإما يلحظه مقيدا. فالإطلاق والتقييد شنوما؟ مو هما الواجب، مو هما التكليف، وإنما هما لحاضان، هما لحاضان. فلحاظ الإطلاق ينتج ماذا؟ ينتج عدم وجوب الجزء العام. هذا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق معنى التسعة مطلقا أن الجزء العام تشبه الواجب. ومعنى لحاظ التقييد عندما يلحظ المولى التقييد معناهما وجوب الجزء العاشر. فالإطلاق والتقييد عبارة عن لحاظين، والإطلاق والتقييد ليس شيء واجب على المكلف، مو فد واجب. الإطلاق والتقييد ماذا؟ مجرد لحاظ، مو هو الواجب. إنما الواجب ماذا؟ تسعة والعشرة. والتسعة واجبة ضمن العشرة. عندما نقول أن العشرة واجبة، لو قلنا العشرة واجبة شنو معناها؟ معناها أن التسعة واجبة مع العاشر. مما يعني شنو يعني؟ يعني أننا عندما نفرض أن المولى قد أوجب العشرة أو أوجب التسعة المقيدة بالعاشر، نجد أن هذا الأمر ليس من المتباين وإنما من الأقل والأكثر، لأن التسعة حينئذ سوف تكون داخلة على كل حال، معلومة على كل حال. وحينئذ فلا يمكن ماذا أن يتشكل علم الإجمالي بالوجوب. نعم، العلم الإجمالي يمكن أن يلاحظ من خلال ماذا؟ يمكن إفراغه في الخصوصيات اللحاظية من حيث الإطلاق، من حيث التقييد، من حيث طبيعة نظرة المولى. أما نفس الواجب، نفس التكليف، نقول هو لا مردد بين الأقل والأكثر وليس بين المتباين. والتحقيق هو عدم وجود علم عدم وجود علم إجمالي بالتكليف، وذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة وجوب الإطلاق حتى يقول ماذا متباينين. فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، وليس شيئا يوجبه على المكلف. الإطلاق شيء واجب على المكلف لمجرد لحاظ، مجرد لحاظ. وأما وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر. وجوب التسعة ضمن العشرة يختلف عن من؟ يختلف عن من؟ عن وجوب التسعة المطلقة. وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين متباينين كما افترض المحققان صاحب الهداية وصاحب الفصول الغروية، بل بين الأقل والأكثر. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بها، لأنه إما أن يكون قد لاحظها مطلقة أو مقيدة، غير أن هذا ليس علم الإجمالي بالتكليف ليكون منجزا. بعدنا عن العلم الإجمالي بالتكليف وليس عن العلم الإجمالي باللحاظات. شو علاقتنا باللحاظات؟ عثنا عن العلم الإجمالي بالتكليف له هذا له هذا. وهكذا يتضع أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا الواجب، فيكفيه الإتيان بالتسعة بالأقل. هذه الحالة الأولى، وهناك حالات أخرى يأتي البحث عنها. وصلى على محمد وآله الطاهرين.